10 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة أخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين: الرئيس التركمانستاني يبدأ زيارة رسمية إلى إيران. الرئيس الأوكراني يؤكد أن بلاده تكبدت خسائر فادحة في الحرب أمام القوات الروسية. الصحة العالمية تعلن أن تفشي جدر القرود مقلق وتدعو لاجتماع طارئ الأسبوع المقبل. إلى التفاصيل، استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نظيره التركمانستاني سردار بردي محمدوف الذي وصل طهران مساء أمس على رأس وفد سياسي اقتصادي رفيع المستوى. وبعد إجراء مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس التركمانستاني في مجمع سعد آباد، بدأ الجانبان مباحثات شاملة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى توقيع الجانبين وثائق تعاون في مختلف الأصعدة. هذا ومن المقرر أن يعقد الرئيس إبراهيم رئيسي نظيره التركمانستاني مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء المباحثات. أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان أن طهران قدمت رزمة مقترحات جديدة وافقت عليها واشنطن، لكنها أصرت على إصدار قرار من قبل الوكالة لممارسة ضغوط سياسية، مضيفا أن المحادثات والأسلوب الدبلوماسي يعتبران أفضل الحلول للتوصل إلى نتيجة في المفاوضات. فيما يتعلق بتصريحات الوزير عبد اللهيان حول الملف النووي الإيراني، نستمع إلى التقرير التالي.
إيران تؤكد مرة أخرى وعلى لسان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أنها لم تترك طاولة المحادثات في فيينا، مشيرة إلى أنها طرحت حزمة سياسية جديدة على طاولة المحادثات، إلا أن الولايات المتحدة أصرت على تمرير القرار المعادي لها عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أمير عبد اللهيان دعا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني إلى اعتماد الدبلوماسية للتوصل إلى نتيجة في محادثات فيينا.
جمهورية إسلامية إيران،
إيران لم تنسحب أبدا من طاولة المحادثات، وهي على اعتقاد بأن الحوار والدبلوماسية هي أفضل الطرق للوصول إلى نتائج حقيقية. إن حوارنا مع الولايات المتحدة يعتمد على المنطق، ويجب أن يقوم على أساس الوصول إلى اتفاق محدد. فرغم استمرار المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، إلا أن الولايات المتحدة ومن أجل ممارسة المزيد من الضغوط على إيران أصدرت قرارا معاديا إلى إيران من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي قال إن علاقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية لها أطر واضحة ومحددة، نافيا أن تكون لدى إيران نشاطات غير معلنة في المجال النووي، خاصة وأن الوكالة مشرفة على هذه النشاطات من خلال الكاميرات التابعة التي قامت بتركيبها في المنشآت الإيرانية، معربا عن أسفه للتصريحات التي أطلقها مدير الوكالة رافائيل غروسي والتي تتناغم مع المزاعم الإسرائيلية.
أنا آسف كثيرا للتصريحات التي أطلقها السيد غروسي والتي تعتبر متناقضة تماما مع الضوابط التي تؤطر علاقتنا بالوكالة، وهي تكرار لمزاعم صهيونية في هذا المجال، حيث إن مثل هذه المزاعم قد تم تجاوزها من خلال وثيقة الاتفاق النووي، وليس من المعقول أن يتم بحثها مرة أخرى.
من جانبها، رجحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان فرضية تورط عناصر أجنبية بتلويث المواقع الثلاثة التي أثارت قضيتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجزيئات اليورانيوم، مؤكدة أنه لا يوجد أي موقع نووي في إيران لم يكشف عنه في إطار اتفاق الضمانات.
بحث الإطار التنسيقي العراقي في اجتماع مع الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم وحركة بابليون بحثوا موضوع تشكيل الحكومة القادمة، ودعا الإطار التنسيقي جميع القوى الفاعلة في المشهد السياسي للمشاركة في الحوارات، مشيرا إلى أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة قوية ومقتدرة وتقدم الخدمات وتحافظ على وحدة وسيادة البلاد. وأكد المجتمعون أهمية الإسراع في بدء الخطوات العملية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، كما شددوا على انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين وحفظ الأمن. حول المشهد السياسي العراقي وبحث تشكيل الحكومة القادمة نتابع هذا التقرير.
أشهر من الجمود السياسي فجرها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستقالة نوابه الجماعية من البرلمان، وأحدثت دويا في الساحة السياسية العراقية. بدأت الأطراف المعنية بمحاولات للملمة تداعيات الأزمة السياسية المتفاقمة، ودعا تحالف الإطار التنسيقي جميع القوى السياسية العراقية الفاعلة إلى المشاركة في الحوارات لتشكيل حكومة قوية. فالمرحلة المقبلة تستدعي الإسراع في بدء الخطوات لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين. بيان الإطار التنسيقي جاء عقب اجتماعه مع تحالف العزم وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة بابليون. أكدوا خلاله أنهم اتفقوا على حث النخب والفعاليات الإعلامية والثقافية على التهدئة. على الجانب الآخر يبقى أمام الجناحين الآخرين في تحالف إنقاذ وطن، وهما الديمقراطي الكردستاني والسيادة، بعد انسحاب التيار الصدري ثلاثة خيارات: أولها الذهاب إلى المعارضة، وثانيها جمع عدد النصف زائد واحد لحل البرلمان، أو الخيار الثالث وهو الاشتراك في الحكومة التي يشكلها الإطار التنسيقي، إذ لم يحسم هذان الجناحان الموقف بعد، والقرار الحاسم متوقف على الاجتماعات التي ستعقد بين قيادات السيادة والديمقراطي للخروج بموقف نهائي. بدوره قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إن خيار حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة لم يطرح من قبل أي من القوى السياسية حتى الآن، وأكد الحلبوسي أن الكرة الآن في ملعب القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة تتحمل مسؤولياتها أمام الشارع العراقي. وفي قراءة لتداعيات الأزمة، يجمع معظم المراقبين على أن الغموض يلف المشهد السياسي، فالبلاد ليست أمام خيارات سهلة، سيما وأن التيار الصدري لم يعلن حتى الآن الخطوة التالية التي سيتخذها بعد الانسحاب من البرلمان.
أفادت مصادر فلسطينية بأن عناصر أمن جامعة النجاح في نابلس قمعت اعتصام للحراك الطلابي احتجاجا على فصل عدد من الطلبة، حيث أظهرت مقاطع مصورة اعتداء عناصر الأمن الصهيوني بعنف على الطلبة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح. وشهدت الحادثة موجة واسعة من التنديد والاستنكار من قبل الفصائل والشخصيات الفلسطينية التي وصفتها بالجريمة التي تستدعي معالجة جذرية ومحاسبة المسؤولين عنها. من جهة أخرى، نظم دو الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال وعدد من النشطاء وقفة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي دعما لمئات الأسرى الإداريين. وتحتجز سلطات الاحتلال الأسرى الإداريين بلا تهمة في ثلاثة سجون، فيما يخوض ستة منهم معركة الأمعاء الخاوية احتجاجا على اعتقالهم التعسفي. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
كي تدرك المشهد كاملا قبل أن تروي حكاية أسير يخوض معركة أمعاء خاوية، عليك أن تقتحم منزل عائلته وأن تتتبع الكلمات والحركات وأن تفهم الإيماءات لأم تنتظر أن تسمع ولو طرف خبر عن ابنها الذي دخل يومه 69 في إضرابه المفتوح عن الطعام. هنا في بلدة بيدقو إلى الشمال الغربي من مدينة القدس المحتلة، عائلة الأسير رائد ريان ما زالت تصارع أفكارها وتنتظر هاتفها كي يرتفع صوته علّه يحمل بعد الرنين أخبارا تغير الواقع الأليم. هذه الأم تقلب صفحات الزمن وصفحات الدقائق والثواني عن خبر انتصار ابنها، وتخشى من أن تنقل لها الصفحات ما تخشاه.
بفكر في مصير ابني، إن يعني هل ابني بده يعني لا سمح الله يستشهد ولا إنه بده يطلع منتصر على السجانة الحرية؟ هذا بفكر فيه. بفكر كمان الدرجة الثانية إن إذا ابني مثلا عاش للحظة خروجه من السجن شو وضع الصحي بده يكون؟ إذا ابني حاليا عنده تشوش وضغط في العينين، تشوش في النظر، عنده صداع شديد وألام في الرأس باستمرار،
داخلين اضراب عن الطعام لأنه قضية الإداري مش معروف إيش عليه، مش معروف إمتى بده يروح، مش معروف إشي، فقط تجديد تجديد.
هنا في مقر الصليب الأحمر الدولي العشرات من ذوي الأسرى الفلسطينيين تتقدمهم المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى تنادوا لوقفة إسناد للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وعلى رأسهم العواود والريان، وإسنادا لمئات الأسرى الإداريين الذين يخوضون مقاطعة للمحاكم الإسرائيلية التي تشرعن الاعتقال الإداري والذي تجرمه كافة الشرائع الدولية. النصر أو الشهادة هما غاية من يخوض معركة الأمعاء الخاوية.
قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده تتكبد خسائر فادحة في القتال ضد القوات الروسية في مدينة سيفيرودونيتسك ومنطقة خاركيف، ودعا الرئيس الأوكراني مجددا الدول الغربية لإرسال المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية بشكل أسرع، لافتا إلى أن الجيش الأوكراني ليس لديه ما يكفي من الأسلحة البعيدة المدى والعربات المدرعة. وتابع زيلينسكي أن سرعة استعادة السيطرة على الأراضي المحتلة تعتمد على المساعدة والأسلحة الغربية. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم إن تفشي جدر القرود مقلق وغير عادي، ما يدفع بالمنظمة إلى عقد اجتماع للجنة الطوارئ بموجب القواعد الصحية الدولية الأسبوع المقبل. وقال مدير الصحة العالمية إن الاجتماع سيتضمن دراسة حول خطورة هذا التفشي الذي يمثل حالة طوارئ صحية تثير القلق دوليا، وستجتمع لجنة الطوارئ في 23 من الشهر الجاري لمناقشة تصنيف المرض، وهو الإنذار الأعلى الذي يمكن أن تطلقه المنظمة التابعة للأمم المتحدة. أكد الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع فلسطين المحتلة أموس هوكشتاين أن زيارته إلى بيروت تأتي في سياق جولة جديدة للاستماع إلى الحكومة اللبنانية، مضيفا أن الرد اللبناني يدفع بالمفاوضات إلى الأمام. وفي مقابلة متلفزة لفت هوكشتاين إلى أنه جاء إلى لبنان للإصغاء لوجهات نظر المسؤولين اللبنانيين والاطلاع على أفكارهم حول المسارات المحتملة للدفع قدما بالمفاوضات، مضيفا أن الخيار الحقيقي لمستقبل لبنان هو إيجاد حل للأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان والتي ترتبط بشكل وثيق بالملف النفطي والغاز. أفادت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية أن القوى النووية زادت نفقاتها لتحديث ترساناتها بحوالي 9% خلال عام 2021. ففي أحدث تقرير لها أكدت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية أيكان أن أمريكا أنفقت أكثر من 44 مليار دولار على برنامجها النووي العام الماضي، فيما اعتبر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن خطر حدوث تصعيد نووي بلغ أعلى مستوياته في فترة ما بعد الحرب الباردة. والخبر الأخير، أعلنت الوزيرة الأولى لإسكتلندا نيكولا ستيرغن عن بداية حملة جديدة للمطالبة بإجراء استفتاء شعبي جديد من أجل انفصال إسكتلندا عن بريطانيا. وقال ستيرغن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: حان الوقت لوضع رؤية مختلفة وأفضل. يذكر أنه في أيار العام الماضي فازت الأحزاب المؤيدة لاستقلال اسكتلندا بأغلبية مقاعد البرلمان، وذلك بعد الانتخابات، ما يمنحها دفعة لإجراء استفتاء ثان على الخروج من المملكة المتحدة. في الختام تذكير بالعناوين: الرئيس التركمانستاني يبدأ زيارة رسمية إلى إيران. الرئيس الأوكراني يؤكد أن بلاده تكبدت خسائر فادحة في الحرب أمام القوات الروسية. الصحة العالمية تعلن أن تفشي جذر القرود مقلق وتدعو لاجتماع طارئ الأسبوع المقبل. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير وجعله مملوءا بالفعالية والنشاط مستمعينا الأحب. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم برامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. أضواء على السينما الإيرانية تستمعون إليها عند 10:18، ومن بعد ذلك نقدم إليكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية عند 10:45. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 11:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج الصحي أنتم وطبيب الأسرة عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي عند 12:14. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 12:44، وبعد ذلك يرفع أذان الظهر على مسامعكم عند 1:05. شرح الآيات تسمعون إليها عند 11:12، وبعد ذلك نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية عند 11:28. مع الصادقين تسمعون إليها عند 11:38، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 11:51. شكرا لحسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى والتحايا، في رعاية الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم أيها الأكارم إلى تجوال آخر في عالم السينما الإيرانية وأبرز جهودها ونشاطاتها على مستوى الأفلام والمسلسلات بمواضيع سياسية وأمنية.
نتوقف في هذه الحلقة أيها الأكارم عند مسلسل تلفزيوني، إنه مسلسل غاندو، والذي أنتج في فصلين.
ستكون لنا وقفة للتعرف على أحد الممثلين في هذا المسلسل التلفزيوني، وهو المؤدي دور شخصية محمد، أحد ضباط الأمن الإيرانية.
في فقرة المقابلة مع ضيف البرنامج نتعرف على أسباب نجاح مسلسل غاندو في لفت الأنظار إليه، وأخيرا سنستمع معا إلى موسيقى هذا المسلسل من أعمال الموسيقار الإيراني أفشين عزيزي.
أيها الإخوة والأخوات، مسلسل غاندو مسلسل أمني سياسي إيراني تم إصدار الحلقة الأولى منه من الفصل الأول في 15 يونيو 2019 من القناة الثالثة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. المسلسل من إخراج جواد أفشار وتأليف آرش قادري، وتدور أحداثه داخل إيران وخارجها، لذلك فقد تم تصوير مشاهده في إيران وتركيا والصين.
يروي المسلسل تفاصيل ملفات أمنية، لا سيما قصة اعتقال المراسل الإيراني الأمريكي جيسون رضائيان الذي أدين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، وكيفية إلقاء القبض عليه وعلى 4 من مزدوجي الجنسية المدانين بالتجسس.
اسم المسلسل مشتق من مفردة باللغة الفارسية غاندو، وهو تمساح إيراني قصير الكمامة متوسط الحجم يتواجد في إيران وشبه القارة الهندية، ويعيش غالبا في مياه البحيرات والبرك والأنهار البطيئة الجريان وفي الأهوار والمستنقعات. سبب تسمية هذا المسلسل يرجع إلى أن الدليل الوحيد لملف أمني هو تمساح لامرأة جاسوسة، يدل رجال الأمن في النهاية إلى جيسون رضائيان المراسل الإيراني الأمريكي لصحيفة واشنطن بوست، إذ يتم احتجازه لعدة سنوات بجريمة التجسس.
يكشف المسلسل عن إطلاق إيران سراح رضائيان مقابل إفراج أمريكا عن الأموال الإيرانية المجمدة لديها، وهي مبلغ 1,700,000,000 دولار. في إحدى الحلقات يقر المسلسل بوقوف أجهزة الاستخبارات الأمريكية والصهيونية بالتعاون مع المعارضة الإيرانية في الخارج وراء الانفجار في قاعدة الغدير الصاروخية على بعد 30 ميلا من العاصمة طهران، والذي ذهب ضحيته اللواء حسن طهراني مقدم المؤسس لصناعة الصواريخ الإيرانية عام 2011.
وفقا لما قاله مؤلف المسلسل آرش قادري، المسلسل كان مبنيا على الحقيقة، وأكد ذلك المخرج جواد أفشار بأن جميع أحداث القصة موثقة وحقيقية. مسلسل غاندو مسلسل ذو مضمون أمني، تقوم قصته على أساس وثائق ووقائع تاريخية حقيقية، ويشارك فيه مجموعة من ألمع نجوم الفن الإيراني، ومنهم كامبيز ديرباز، داريوش أرجمند، وحيد رهباني، بيام ده كردي، ليلى أوتادي، سارة خوينيها، محمد جواد طاهري، جمشيد جهنزادة، محمد رضا شريفينيا، كماند أمير سليماني، وفرهاد قائميان.
كانت للمسلسل بداية ملفتة، حيث تناول رواية لإلقاء القبض على أحد المفسدين الاقتصاديين، والذي كان من أبناء أحد المسؤولين في النظام، حيث كان المتهم قد هم بالسفر إلى إسطنبول، ولكن استطاعت القوات الأمنية إجبار طائرته على الهبوط في مطار تبريز، وبالتالي القبض عليه واستجوابه. وقد واصل المسلسل التطرق إلى الملفات الأمنية المرتبطة بهذا الموضوع.
وقتی موقعیت مناسبه وارد عملش.
به این نوع انتقال پول میگن پولشویی.
چیه؟
گذاشت جلسه معمولیه، از جلسه پدرم.
قدیمی شده.
چی؟
این تکنیک تخلیه اطلاعاتی.
شما در جایگاهی نیستید که من به شما پاسخ بدم.
نخوشم اومد. دهنت قرصه.
این گزارشاتو به کی تحویل دادی؟
شما یه نهاد امنیتی هستید. نباید وارد ماجرای تصفیه حساب‌های سیاسی بشید.
أيها الكرام، نتعرف في الفقرة التالية على أحد النجوم السينمائيين والذي أدى دورا بطوليا في مسلسل غاندو، إنه الممثل وحيد رهباني المؤدي دور محمد ضابط الأمن الإيراني.
نجوم سينمائية.
میدونین اسم شما تو تاریخ فوتبال کجا نوشته میشه؟
نه خیلی
تو بخش استعداد کش ها. درست تو بخش استعداد کش ها. اسم بابا که با حروف درست رو صفحه اول مینویسن. مطمئنم
عوضش اسم تو رو مینویسن تو قبولی کنکوری ها.
بله قاطی 1,000,000 تا اسم دیگه، اونم چقدر انقدر. آخه بابا چطور تونست همچین کاری در حق من بکنه؟ من داشتم بهترین گوشه چپ کشور.
قرار نشد حرفشو بزن.
الممثل وحيد رهباني من مواليد عام 1979، خريج فرع التمثيل من جامعة يوزيرك من تورنتو الكندية. بدأ وحيد رهباني عمله الجاد وأنشطته الفنية بالظهور في مسرحية دائرة الجبس القوقازي للمخرج حميد سمندريان عام 1996، وقد اشتهر في الأوساط السينمائية بعد أداء الدور في فيلم دويل السينمائي. إلى جانب التمثيل والإخراج والكتابة، قام رهباني أيضا بترجمة أعمال شخصية كبار مثل مارتن ماكدونا وياسمين رضا إلى الفارسية. بعد ابتعاده عن التلفزيون عدة سنوات، مثل رهباني دور محمد ضابط الأمن في مسلسل غاندو في عام 2018، حيث لمع نجم وحيد رهباني مرة أخرى في عالم السينما. شارك رهباني في الدورة 39 لمهرجان فجر السينمائي بفيلمين شيشليك والمصلحة، وتم ترشيحه لجائزة العنقاء البلورية لأفضل ممثل مساعد في مهرجان فجر السينمائي 39. أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم مع برنامج أضواء على السينما الإيرانية الذي تستمعون إليه من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نتعرف وإياكم على مسلسل غاندو.
أعزائنا الكرام، واحدة من النقاط المثيرة للاهتمام في مسلسل غاندو والتي تمت تغطيتها من قبل وسائل الإعلام المختلفة هو وجود شخصية حقيقية في القصة، جيسون رضائيان، مراسل إيراني أمريكي يعمل في صحيفة واشنطن بوست، والذي أدين بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الأمريكية. واعتقاله أثار لغطا كبيرا في مختلف الأوساط الدولية، حيث أدين بالتسلل إلى مواقع حكومية مهمة والقيام بتسريب معلومات مهمة عن برامج إيران المتعلقة بالالتفاف على العقوبات، بما في ذلك هويات الوسطاء التجاريين وطبيعة الشركات المتعاونة مع إيران. اعتقل جيسون عام 1994، وقد تم إطلاق سراحه مقابل الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة وعودة بعض من الأسرى الإيرانيين في ذلك البلد إلى إيران.
إحدى ميزات المسلسل غاندو هي الفريق الأمني المكون من مجموعة من الشباب الأمنيين المحترفين، فعندما تذهب المجموعة لاعتقال ابن أحد القادة وهو مفسد اقتصادي، يتعرضون للسخرية والإهانة من قبل ذلك الشخص المسؤول بسبب صغر سنهم، حيث يذكرهم بخلفيته الجهادية والخدمات التي قدمها للنظام، الأمر الذي لا يستتبع أدنى رد فعل من قبل الشباب الذين جاءوا لتنفيذ الأوامر فحسب.
إن هذا المشهد عده البعض تطوراً إيجابياً يمكن اعتباره حافزاً لمزيد من الحضور الشبابي في المجموعة، الأمر الذي أثار اعتراض البعض من الجمهور المشاهد والناقد، إلا أن مخرج المسلسل رد على تلك الاعتراضات مغرداً في صفحته الشخصية: كان لدينا في زمن الحرب المفروضة أكثر من 20 قائد فرقة، وهم تحت سن 25 في البلاد، الذين لم يسمحوا باستيلاء العدو المدجج بأنواع السلاح على شبر واحد من أراضينا. كان أكثر من 80% من محاربينا تحت سن 30، مما جعل العالم كله يندم على قتالنا.
لقد أضاف المخرج في تعليقته قائلا: بعد 40 عاما أعتقد أن هؤلاء الشباب أذكياء ونشطاء، ويمكنهم حماية الناس في مجال مكافحة المفسدين والخوانة للمال العام والحفاظ على الأمن الوطني. علينا أن نمنحهم الثقة لأنهم يمتلكون قلوبا نقية، وهم أكثر شجاعة وتحفيزا، وهم أكثر دراية بقضايا العالم الحالية أكثر من غيرهم.
والآن أحبتنا الكرام، إلى رؤية ضيف البرنامج حول أسباب نجاح مسلسل غاندو الإيراني في لفت الأنظار إليه.
طابت أوقاتكم مستمعينا الأفاضل بألف خير، وأهلا بكم، وكذلك أرحب وأحيي ضيفي الكريم الأستاذ أحمد زايري الخبير السينمائي من طهران. أستاذ، كما تعلم السينما الإيرانية أنتجت الكثير من الأفلام والمسلسلات السياسية الاجتماعية وغيرها. لو أتينا إلى مسلسل غاندو الإيراني، كيف تنظرون إلى نجاح هذا المسلسل في لفت الأنظار إلى مؤامرات الأعداء للنفوذ والتسلل إلى مفاصل الدولة الحساسة؟
تحية طيبة لكم وإلى جميع المستمعين. فيما يتعلق بمسلسل غاندو، مسلسل غاندو يعتبر من المسلسلات البوليسية في إيران، وما يميز هذا المسلسل عن باقي المسلسلات في هذا المجال هو بأنه اعتمد الكاتب والمؤلف لهذا المسلسل على القصص الواقعية، وهذا من جعل من هذا المسلسل بأن يجذب الناس، لأنه هذا المسلسل كان على أساس واقعي، مبني على أساس واقعي وريال كما يقال. والمميز كما قلنا بأنه استطاع أن يجذب ويشد المشاهد، لأن هناك بعض القصص المعروفة لدى المشاهد خاصة الإيراني منه. على سبيل المثال، هناك كانت قصة لأحد الجواسيس الذي تم اعتقاله في إيران، وحتى بأن الإدارة الأمريكية كانت تطالب بالإفراج عنه، وبالنهاية صار لهذا الجاسوس يعني أخذ حائز كبير في الإعلام، لذلك هناك شهرة صارت لدى هذا الجاسوس المعتقل. فيعرج هذا المسلسل على قصة هذا الجاسوس، فمن هذا المنطلق أصبحت القصص الواقعية المتداولة في المأخوذة بعين الاعتبار في المسلسل هي أصبحت أن تجذب المشاهد أكثر فأكثر، وهذا يعتبر من أهم المميزات ويعتبر من أهم المسلسلات البوليسية التي نجحت وأصبحت له سلسلات أخرى وليس سلسلة واحدة. برأيي مسلسل غاندو هناك كانت رسائل تم إرسالها من خلال المسلسل، يعني بطبيعة الحال الحكومة الإيرانية والجهات المنتجة لهذا المسلسل أرادت أن ترسل رسائل. في النهاية في إيران وكافة الدول تعاني من مسألة الجواسيس بشكل خاص، ولذلك يعني ربما هو استعراض عضلات لدى الجهات المعنية على سبيل المثال لمواجهة هذا النوع من الأعداء وهم جواسيس أقصد بالكلام. فاستطاعت أن ترسل هذه الرسائل بأن الجهات المعنية في مواجهة هؤلاء الأشخاص هي على استعداد تام لمواجهتهم بشكل خاص، وهذه المميزات التي كانت لدى المسلسل بشكل عام. أنا برأيي المسلسل هذا فيما يتعلق بموضوع النص، وما فيما يتعلق بالإخراج كان له إخراج على مستوى عال جدا، ومن الناحية الإنتاج والبرودكشن أيضا كان أخذ ما يحتاجه من هذه الإمكانيات، وكان له دعما كبيرا من قبل الجهات المعنية في إيران، كما قلت بأنه بالنهاية كان يرسل رسائل ربما كانت تريد الحكومة إرسالها إلى الجهات التي ربما تدخل من هذا الباب لمواجهة إيران. هذا كل ما لدي فيما يتعلق بمسلسل جاندو. شكرا.
شكري الجزيل لك أستاذ أحمد زايري الخبير السينمائي من طهران، وشكرا لمشاركتكم في برنامجنا.
الشكر موصول لضيف البرنامج وللزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة. وعودة إلى البرنامج أضواء على السينما الإيرانية والحديث عن مسلسل غاندو.
مستمعينا الأفاضل، أهم ما يميز مسلسل غاندو أنه لا يشبه سائر المسلسلات التي يظهر فيها حذر المنتجين وتحاشيهم عن ذكر بعض الحقائق. فمثلا في أحد المشاهد وعند إجراء حوار حول السفارات بين المسؤول الأمني عبدي المؤدي دوره الممثل داريوش فرهانغ وشخصية محمد المؤدي دوره وحيد رهباني، تتم الإشارة بكل وضوح إلى الدور البارز للسفارة الفرنسية بين الفنانين.
يرى الناقدون أن مسلسل غاندو يرفض أن يمنح البطولة لشخص واحد، بل يسعى إلى التركيز على العمل الجماعي وعلى أبطال يشكلون شبكة أمنية محترفة يترصدون جميع محاولات الأعداء والذين سقطوا فريسة لهم. يعتبر مسلسل غاندو مثالا نادرا من حيث السيناريو، وفي حالات نادرة يقوم المسلسل بتحويل مشاهد الرصد والمراقبة والمطاردة إلى مشاهد درامية تحظى بإقبال الجمهور، الأمر الذي قلما تنجح مشاهد المطاردة بلفت انتباه الجمهور.
من المشاهد التي تتكرر في المسلسل هو مشهد استجواب المعتقلين، الاستجواب العلني الذي يشغل اهتمام المتابعين والرأي العام. ولكن في كل مرة تذهب شخصية السيد شهيدي والذي أدى دوره الممثل خسرو شهراز إلى المتهمين لاستجوابهم، كل واحد من هذه الاستجوابات لا تقلل من أهمية الدراما فحسب، بل تزيد من حركته ونشاطه، وهي تبين الكثير من الخفايا التي ربما تكون غامضة عن أعين الجمهور المتابع.
أدى هذا المستوى من الدقة والاهتمام بمحتوى المسلسل والإشارة إلى خفايا أمور الفساد الاقتصادي إلى مشاركة المشاعر العامة للمشاهدين وتفاعلهم الجيد مع المسلسل وفريق الإنتاج في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الشخص الأقرب إلى الرئيس الذي تم القبض عليه في الحلقة 28 من هذا المسلسل يظهر أنجح تصميما في السيناريو وأهم ميزة في الإخراج.
إن إلقاء القبض على شخصية غلام رضا رحماني هو الجزء الأكثر متعة في مسلسل غاندو. الحوارات وكيفية تعامل الشخصية الرئيسية في مسلسل غاندو أي محمد مع شخصية رحماني المتغطرسة للغاية تدل على جذور هذه الأضرار بحساسية درامية.
وجود مثل هذه المشاهد أكد إمكانية مواصلة المسلسل لإنتاج فصول لاحقة، وهذا ما حدث إذ قام المخرج بإنتاج الفصل الثاني من مسلسل غاندو، وهذا ما سنناقشه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
أنغام سينمائية.
أفشين عزيزي من مواليد عام 1996 بطهران، ملحن موسيقي في السينما والتلفزيون الإيراني. من أهم أعمال أفشين عزيزي نذكر نشاطاته في مسلسلات أنام وماتادور وغاندو.
لقد حصد 3 مرات جائزة أفضل موسيقى في مهرجان حقيقة السينمائي في الدورات 19 و11 و12. لقد شارك أفشين عزيزي بصحبة مهرداد أسكوئي مخرج فيلم أحلام الصباح الباكر في الدورة 66 لمهرجان برلين السينمائي الدولي، كما شارك في فيلم الأوتار الممنوعة إخراج حسن نوري في مهرجان أمستردام للأفلام السينمائية.
نستمع فيما يلي إلى موسيقى مسلسل غاندو من إخراج جواد أفشار.
إلى هنا نأتي أعزائنا المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
نشكركم على طيب متابعتكم وإلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
لمن يرجو رحمة من فوقه كيف لا يرحم من دونه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لكم، ونواصل في لقائنا لهذا الأسبوع التعريف بأعمال شاعر الثورة حميد سبزواري الشعرية، ونبدأها بالقطعة الغزلية الجميلة التالية التي اقتطفناها لكم من مجموعته الشعرية أنشود أخرى، والتي تضم معظم قصائده الكلاسيكية، فلنستمع معا بعد هذا الفاصل القصير. روزی که بر کتاب جدائی رقم زدی، بر لحظه لحظه زندگیم نقش غم زدی. مرغ طرب تو بودی و از آشیان من رفتی، صفای خانه دل را به هم زدی. اندوه انتظار نبودم تو دادیم، سیلی ز روزگار نخوردم تو ام زدی. زردی گرفت گلشن سرسبز آرزو، زاندم که از مفارقت خیش دم زدی. بنیان عشق و عاطفه لرزید و شد خراب، بنیان عشق و عاطفه لرزید و شد خراب، وقتی که در مسیر جدائی قدم زدی. في اليوم الذي وقعت فيه على كتاب الفراق، ونقشت الأحزان على كل لحظة من حياتي، أنت كنت كروان طربي، ولكنك رحلت من عشي، وقوضت دعائم صفاء قلبي. لم أكن أتجرع غصص الانتظار، بل أنت الذي جرعتني، ولم أتلق صفعة من الدهر، بل أنت الذي وجهتها لي. اصفرت رياض الآمال الخضراء، اصفرت رياض الآمال الخضراء منذ اللحظة التي أعلنت فيها الفراق. اهتز أساس الحب والعشق وانهار، منذ أن وضعت قدمك في طريق الفراق. أيها الأحبة، تعرفنا في الحلقة الماضية على بعض المجموعات الشعرية للشاعر حميد سبزواري، وهي أنشودة الألم وقافلة الفجر. وفي لقائنا هذا سنجول معا بين أشعار مجموعته العدو يتوسل بالحيلة، وهي المجموعة الشعرية الخامسة للشاعر، كتبها في القالب المعروف في الشعر الفارسي بالمثنوي، حيث سعى سبزواري لأن يبين بلغة الشعر أساليب أعداء الثورة والإسلام في غزوهم الثقافي بعد أن وضعت الحرب المفروضة أوزارها، حيث يقول في ذلك:
به رنگ آمد دشمن اگر به جنگ نبرد. به خود اخواست چو خمپاره و تفنگ نبرد. نهاد دانه و دامنی که هرچه هست برد. هران ز دین و ز دنیا بود به دست برد. من از فریب و فسون از سراب می ترسم. من از تقافل مژگان ز خواب می ترسم.
ها هو ذا العدو يتوسل بالحيلة بعد أن خسر الحرب. لقد نهض ليحاربنا بالخدعة كما حاربنا بالبنادق والقذائف. إنه يحاول أن يسرق ديننا ودنيانا. إن خوفي من الخدعة والسحر من السراب. أخشى غفلة الجنون والاستسلام للنوم.
أطيب وأحلى التحيات لكم مستمعينا الأفاضل، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، نتابع هذه الحلقة وهي مخصصة للشاعر الإيراني حميد سبزواري. مستمعينا الكرام، بعد انتهاء الحرب المفروضة على إيران من قبل الاستكبار وأذنابه عام 1988 وموافقة الجمهورية الإسلامية على قرار الأمم المتحدة 598، استمرت الضغوط والهجمات على إيران الإسلام بأساليب أخرى. وفي هذه المرة انبرت الإمبريالية الأمريكية لمواجهة الثورة الإسلامية في إيران من خلال استهداف القيم الثقافية. ونظرا إلى النطاق الواسع لهجمة العالم الغربي الثقافية ضد إيران، فقد أحس الشعراء والفنانون بمسؤولية ضخمة ملقاة على عاتقهم، فسعوا من أجل بث الوعي بين أبناء الشعب. وكان شاعرنا سبزواري من جملة طلائع هذه الحركة، فكتب فضلا عن المجموعة السابقة الكثير من الأشعار في هذا المجال. وتحمل مجموعته الشعرية السادسة عنوان أنشودة أخرى، وتضم ما يقرب من 142 مقطوعة من أحدث الأشعار الكلاسيكية لسبزواري، والتي كتبها منذ سنة 1989 وحتى اليوم. وقد طبعت هذه المجموعة بمناسبة تكريم الشاعر، وهي في الغالب عبارة عن مقطوعات كتبها الشاعر في قالب الغزل، وتضم أغراضا عديدة تدور حول الشهادة والحماسة والملاحم والمناسبات الدينية، منها الأبيات التالية التي افتتح بها إحدى قصائد هذه المجموعة، والتي نختتم بها وقفتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شعر الثورة الإسلامية. مستمعينا الأفاضل، نعود إليكم بعد هذا الفاصل. بهار را به سلام جوانی ها برویم، به شاد باش پرستو به لانه ها برویم. گهی سری به دیار چکاوه ها بزنیم، گهی به تهنیت آشیانه ها برویم. فلنخرج بحلول الربيع لنلقي التحية على البراعم، ولنهنئ طيور السنون ونزورها في أوكارها، ولنعرج بين الحين والآخر على ديار العنادل، ولنسرح بين أعشاشها لنبارك لها ونرفع أصواتنا بتهنئتها. أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. حتى الملتقى، أطيب التحيات والمنى، ودمتم في رعاية الله.
تملو شراب